السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل على المسلم أن يوفقه إلى طلب العلم، وأن يعينه في ذلك على الإخلاص والصبر، فطريق العلم طريق إلى الجنة، فإن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو طريق الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يحصل به النور، فتندفع الشبهات عن القلب، وتضعف الشهوات على النفس. ولا بد في العلم من إخلاص، فإن طلب العلم الشرعي شرطه الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، ولا يناله ملول، فلا بد من الصبر، ولا بد من التواضع. فهذا العلم الشرعي لا يهبه الله عز وجل على وجه النفع إلا لمتواضع صابر، يتواضع فيطلب العلم ويصبر، فإن العلم ثقيل، وإن حبس النفس على العلم شديد، فيحتاج إلى صبر. فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن أنعم عليهم بطلب العلم ورزقهم الإخلاص وأعانهم بالصبر على الصبر، ويسر لهم هذا الطلب. إن من نعم الله عز وجل علينا أن يكون جلوسنا في مسجد حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم ونعلم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن يرزقنا الفضل الذي جعله لمن يطلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ودرسنا يا معاشر الفضلاء اليوم يوم الخميس في التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الضحى، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام تفسير هذا الجزء، وأن ينفعنا بذلك، وأن يتقبل منا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم، في هذه السورة المكية يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له بالآية العظمى عليه، ويرد على مشرك قريش حيث انقطع الوحي زمنا يسيرا وفتر فترة قصيرة. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. وقال المشركون فيما بينهم: قد ودع محمد، أي ترك محمد وأهمل ولم يبال الله به. فأقسم الله عز وجل بأول النهار من شروق الشمس إلى قبيل الزوال، وبالليل إذا أقبل، فسكنت المخلوقات فيه. وجواب هذا القسم: ما ودعك ربك وما قلى، فما فارقك ربك وما قطعك قطع المودع للمودع، ولا تركك بلا مبالاة بك، ولا أبغضك، بل أنت خليله، وللآخرة خير لك من الدنيا. فما أعده الله لك فيها، أعني في الآخرة، من الكرامة والنعيم المقيم خير وأبقى، ولسوف يعطيك ربك في دنياك لك ولأمتك من الكنوز والتمكين والفتوحات والخصائص عن سائر الأمم ما يرضيك. وما في الآخرة مما يعطيك ربك خير لك مما يعطيك إياه في الدنيا، فيعطيك المقام المحمود عند الحشر والقضاء بين الناس، ويعد لك من الكرامات في الجنة والنعيم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيرضيك في الدنيا، ويرضيك عند البعث، ويرضيك في دار المقامة في الجنة، ويرضيك يوم القيامة في مؤمني أمتك، حيث يدخل منهم 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويعفو عن أعداد كبيرة منهم، ويشفعك في أهل الكبائر منهم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كنزا كنزا، فسر بذلك، أي عرض الملك على النبي صلى الله عليه وسلم ما سيفتح على الأمة من الكنوز كنزا كنزا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله في الجنة 1,000,000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. فالله عرض على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرضيه لأمته في الدنيا وما يفتح عليها من الخيرات، فدخل السرور على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فوعده الله بما هو أعظم، فجعل له في الجنة ما يرضيه، فجعل له في الجنة 1,000,000 قصر، 1,000,000 قصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل قصر ما يحتاج إليه من خدم وغيرهم. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمه الماضية ليزداد يقينا بالنعم اللاحقة، فإن الذي أنعم بما مضى قادر على أن ينعم بما يأتي. فذكره ربه بأنه قد وجده يتيما، قد مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه فرباه وآواه وهيأ له من يرعاه، فرعاه جده، ولما مات جده رعاه عمه أبو طالب، فوجده يتيما فآواه وآوى به، فآوى الأيتام ورعى الأيتام به صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في شرعه فضل رعاية اليتيم، وآوى أمته به صلى الله عليه وسلم، فجعل لها النصر والتمكين. فالله عز وجل آواه وآوى الأيتام به وآوى الضعفاء به وآوى الأمة به، ووجده ضالا عن الكتاب والإيمان، لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلم يكن له علم بهما، فأنزل عليه الكتاب وهداه للإيمان والشرع القويم والخلق الكريم، وهدى به أمته إلى ذلك. وذكره سبحانه بأنه قد وجده فقيرا فأغناه وأغنى به، فأعطاه الغنى الظاهر والغنى الباطن، فأعطاه الغنى الظاهر بما جعل له ولأمته من الفتوح والكنوز، وأعطاه الغنى الباطن فجعل قلبه شاكرا قانعا، فجعل غناه في قلبه، وأغنى أمته بذلك. والمراد أن من أنعم عليك بتلك النعم قادر على أن ينعم عليك بغيرها، فكن عبدا شكورا تستجلب نعم الله، فكن عبدا شكورا تستجلب نعم الله، وقابل كل نعمة بما ينبغي لها. فلا تنهر اليتيم ولا تكسر قلبه ولا تضع حقه ولا يضق صدرك به، فإنك كنت يتيما فآواك الله، فقابل هذه النعمة بما ينبغي حتى تكون شاكرا لله عز وجل. وإذا جاءك سائل يسألك علما أو دنيا فلا تنهره ولا تزجره ولا تغلظ عليه، بل إذا جاءك السائل يسألك علما فعلمه، وإذا جاءك السائل يسألك دنيا فإن كانت عندك فأعطه، وإن لم تكن عندك فقل له قولا كريما، وقل له قولا ميسورا، وعده خيرا، واشكر نعم ربك عليك بالتحدث بها والثناء على الله عز وجل بها. ومن ذكر نعم ربه مثنيا بها على الله مضيفا إياها إلى الله فقد شكرها، ومن كتمها فقد كفرها. وادع إلى ربك المنعم عليك بكل هذه النعم، الذي أنعم عليك بالكتاب فأنزله عليك، وأنعم عليك بالإيمان فهداك إليه، وأوحى إليك الشرع القويم وجعلك على خلق عظيم. ادعو إليه لتكون عبدا شكورا، وقد كان صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا، فشكر الله عز وجل على هذه النعم وعلى غيرها، فكان أرحم الناس باليتيم وأرفق الناس بالسائل وأكثر الناس تحدثا بنعم الله سبحانه وتعالى. وفي كل هذا تعليم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون على هذا الصراط المستقيم، ولتتخلق بالخلق القويم، لتكون شاكرة لربها على هذه النعم. فإن كل نعمة أنعم الله بها على نبيها صلى الله عليه وسلم فإنها نعمة على كل واحد من الأمة، فينبغي على كل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقابل هذه النعم بالشكر، فيكون رحيما بالأيتام، رفيقا بالسائلين، معتنيا بضعفاء الأمة، متحدثا بنعم الله عليه خاصة وعلى الأمة عامة، وشاكرا لربه أنعمه، وداعيا إلى ربه بحسب استطاعته، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي امتثل ما أمره به ربه. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة. ونعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما كتبه الإمام المفسر الموفق الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن نقرأ هذا التفسير نذكر ما جاء فيما يتعلق بأسباب النزول المتعلقة بهذه السورة. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن جندب ابن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. وروى الترمذي أن جبريل عليه السلام أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المشركون قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. قال الألباني: صحيح. فهذا ما يتعلق بأسباب النزول المتعلقة بهذه السورة. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى.
نعم، الضحى قال بعض المفسرين هنا هو النهار كله، المقصود بالضحى هو النهار كله، لأنه يستنير بضحى الشمس، أي بنور الشمس. فالمقصود بالضحى هنا النور، نور الشمس، وليس المقصود الضحى الذي هو الزمن الذي هو جزء من النهار، وإنما كل النهار. هكذا قال بعض المفسرين. قالوا: ويدل لذلك أن الله قابله بالليل والضحى والليل. قالوا: فهذا يدل على أن الضحى هنا هو النهار، والضحى هنا هو الاستنارة بنور الشمس، يعني والنهار المستنير، والنهار المستنير بضوء الشمس. وقال بعض المفسرين: الضحى هو الزمن المعروف، وهو جزء من النهار، يبدأ بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال. والكل محتمل، أن يكون المراد بالضحى النهار، أو يكون المراد بالنهار هو الوقت المعروف بالضحى، وإن كان هذا أقرب لأنه ظاهر اللفظ. نعم.
وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته.
نعم، إذا سجى قيل إذا أظلم، وقيل إذا أقبل، وقيل إذا غطى المخلوقات فسكنت المخلوقات، وقيل إذا أقبل، وقيل إذا أدبر، وكل المعاني صالحة أن تجتمع إلا المعنيين الأخيرين إذا أقبل وإذا أدبر. فبعض العلم رجح إذا أقبل، قال المقصود إذا أقبل. بعض أهل العلم رجح إذا أدبر، قال المقصود إذا أدبر. نعم.
وبالليل إذا سجى وادلهم ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة.
نعم. ما ودعك، أي ما قاطعك قطع المودع للمودع، وما فارقك فراق المودع للمودع. وفي قراءة: ما ودعك بفتح الدال، ما ودعك، ومعناها ما تركك تركا لا يبالي بك فيه، ما تركك تركا لا يبالي بك فيه. نعم.
وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال.
نعم، كما تقدم معنا في العقيدة الواسطية. نعم.
قال: فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيه في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال: ولا الآخرة خير لك من الأولى.
نعم. ولا الآخرة، قيل الواو هنا للقسم، واللام موطئة للقسم، والقسم مقدر تقديره والله، للآخرة خير لك من الأولى. وقيل الواو للاستئناف واللام ابتدائية، فهذا ابتداء كلام جديد. نعم.
وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي، ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله، حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام.
نعم. وعلى هذا المعنى يكون المراد بالآخرة هنا الحال الآخرة، يعني المتأخرة، فالحالة المتأخرة خير لك من الحالة التي سبقتها. وذهب جمع من المفسرين إلى أن الآخرة هنا هي اليوم الآخر، وأن الأولى هنا هي الدنيا، وهذا أظهر والله أعلم، أن المقصود بالآخرة هي اليوم الآخر، ما يكون في يوم البعث وما بعده، والأولى ما يكون في الدنيا من الإكرام. فإكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته في الآخرة خير من الإكرام الذي يقع في الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا ويقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وصححه الألباني. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والانتقال إلى الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى، فإن الآخرة خير له من الأولى وخير وأبقى. نعم.
ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة.
نعم، فهي شاملة، فيرضيه الله عز وجل في نفسه، ويرضيه الله عز وجل في أمته، ويرضيه الله عز وجل في مؤمني أمته في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل: هل تعني هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من أمته؟ هل تعني هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من أمته؟ لأن الله قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فوعده بإرضائه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يعذب أحد من أمته، هكذا يقولون. وقلنا: لا، لا تدل على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بحكم الله ولا شك، فإذا حكم الله بحكم رضيه محمد صلى الله عليه وسلم، رضيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا حكم الله على مستحق التعذيب بالعذاب رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. فمن كفر من أهله أو من أمته فإن الله يدخله النار ويكون خالدا مخلدا في النار، ويرضى صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه يرضى بحكم الله. ولذلك الذين يستدلون بهذه الآية على أن والدي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة استدلالهم باطل، لأنه إذا حكم الله على والدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى، لأنه يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا تدل على ما يقولون. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرضيه الله في الدنيا ويرضيه الله يوم البعث ويرضيه الله في الجنة، وقد سمعنا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وذاك الأثر قد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ومثله لا يقال بالرأي. وقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرضيه في أمته، فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام لأمته وذريته، ودعاء موسى عليه السلام لأتباعه، فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم به فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره بما كان، وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فالله عز وجل وعد محمدا صلى الله عليه وسلم بإرضائه عموما، ومن ذلك العموم إرضاؤه في أمته، لكن هذا يفهم في السياق الصحيح له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بحكم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين.
نعم. وقال الله فآوى، وحذف المتعلق فلم يقل فآواك ليعم، فآواه، وآوى ضعفاء أمته بشرعه، وآوى أمته به صلى الله عليه وسلم. فهذا سر حذف المتعلق هنا. لماذا لم يقل فآواك؟ لماذا لم يقل ربنا فآواك ليعم؟ فتعظم النعمة، فليس الإيواء خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل آواه الله وآوى الضعفاء بشرعه وآوى أمته به. نعم.
ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق.
نعم. وجدك ضالا، أي غير عالم بالكتاب والإيمان وتفاصيل الخير. وقال بعض العلم معنى ضالا غافلا عن الخير وعن الكتاب والإيمان، حتى علمك الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض المفسرين تأويلات لا داعي لها، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى علمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه.
نعم. قال ووجدك عائلا فأغنى، وكذلك هنا حذف المتعلق فلم يقل فأغناك، فيصير المعنى فأغناك وأغنى بك، فأغناك وأغنى أمتك، وأغنى أمتك، ورزق من كان يريد الآخرة من أمتك الغنى الظاهر والغنى الباطن. فمن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم.
قال رحمه الله: فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسئ معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك.
نعم. ولا تحتقره لضعفه، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فهو خطاب لكل واحد من الأمة. ومن أراد إرضاء ربه وإلانة قلبه فليلن قلبه للأيتام وليحسن للأيتام. وكذا سائر الضعفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عنك أو رده بمعروف وإحسان.
ما تيسر
عندك. بل أعطه ما تيسر
عندك.
بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.
نعم. فالسائل عن العلم يرد ولو بعلم قليل وقول حسن جميل. الذي يأتي إليك وأنت عندك علم ويسألك ينبغي أن يعود منك بأمرين: بعلم بمقدار ما عندك ولو قليل، ولو كان قليلا، وبقول جميل. فأولى الناس بالإكرام طلاب العلم، ينبغي أن يبسط لهم الوجه وأن يلان لهم القلب وأن يعانوا على مطلوبهم بما يستطاع وأن يحسن خطابهم. وهذا خلق ينبغي أن يتحلى به كل معلم، سواء كان معلما في المدارس النظامية أو معلما في حلقات العلم أو غير ذلك. ينبغي أن يعامل طلاب العلم بالإكرام، وأعظم ما يكرم به طالب العلم العلم. ولا ينبغي لمن رزقه الله علما أن يبخل بعلمه، فإنه إن بخل إما واقع في الإثم إن كان التعليم واجبا عليه، وإما حارما نفسه من الحسنات والفضل إن لم يكن التعليم واجبا عليه. وأن يلين قلبه لطلاب العلم، الطلاب في الابتدائي، في المتوسط، في الثانوي، في الجامعة، في الدراسات العليا، في الحلق، ينبغي على المعلم أن يلين قلبه لطلاب العلم وأن يبسط وجهه ويبتسم لهم وأن يحسن خلقه في التعامل معهم وأن يحرص على القول الطيب في مخاطبتهم. وإذا غلبته نفسه البشرية فغضب وأغلظ، ينبغي أن يكون محسنا لخلق الاعتذار، فيعتذر لمن أساء إليه منهم، أعني من أساء إليه من طلاب العلم، من أساء الشيخ إليه من طلاب العلم. فهذا خلق ينبغي أن نتخلق به نحن المعلمين جميعا، وأن نعالج أنفسنا عليه. وأما السائل للدنيا فينبغي أن يرجع منك ببذل ولو قليل أو بقول جميل. طالب العلم، سائل العلم، يجمع له بين العلم ولو قليل والقول الجميل. وسائل الدنيا ينبغي أن يرجع منك إما ببذل ولو قليل إن كان عندك، أو بقول جميل تعتذر له بقول جميل، كأن تدعو له أو نحو هذا. نعم.
وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله بها وخصه بالذكر إن كانت هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبورة على محبة المحسن.
نعم، والناس مع النعم ثلاثة أقسام. القسم الأول منعم عليه شاكر فيشكر المنعم ويعمل بالنعم فيما يرضي المنعم، وقسم منعم عليه كاتم للنعم أو ناسب النعم لغير المنعم بها، كالذين ينعم الله عليهم بالنعم وينسبونها إلى الأولياء أو ينسبونها إلى القبور، يرزقه الله ولدا فلا ينسب النعمة إلى الله، وإنما يقول أنا زرت قبر سيدي فلان فرزقني الولد، نعوذ بالله من الشرك. وقسم غير منعم عليه ومتزين بما لم يعطه الله ويزعم أن عنده نعما وهي ليست عنده، كمن يزعم أنه طالب علم وليس بطالب علم، أو يزعم أنه عالم وليس بعالم، فالذي عنده ليس من العلوم وإنما هو جهل ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ومن تحلى بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الضحى، ونقف مع آخر ما اعتدنا عليه في التفسير، وهو الحكم العظمى والفوائد الكبرى من السورة. فمن ذلك أن في السورة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه، وأنه خليل الله سبحانه وتعالى. وفي السورة عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فله منزلة عظمى صلى الله عليه وسلم. وفي السورة أن نور الوحي كنور النهار يحتاجه كل أحد وسيعم الأرض كلها. السورة فيها إشارة إلى أن الإسلام سيعم الأرض، فنور الوحي كنور النهار، فكما أن نور النهار يعم الأرض كلها فإن نور الوحي سيعم الأرض كلها، وكما أن نور النهار يحتاجه كل أحد فإن نور الوحي يحتاجه كل أحد. وفي السورة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن الله سيفصل بين المؤمنين والمشركين كما يفصل بين الليل والنهار. في السورة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنه لن يدعهم على ما هم عليه، بل سيفصل بين المؤمنين والمشركين كما يفصل بين النهار والليل. وهذا من أسرار القسم بالضحى والليل في صدر السورة، تضمنت هذه البشارة. ولاحظوا أن السورة مكية فهي بشارة للمؤمنين وهم في حال ضعفهم أن هذه الظلمة سيعقبها الضوء ولا بد. وفي السورة أيضا بشارة للمؤمنين بأن الله سيعطيهم خيرا في الدنيا، ومع ذلك فخير الآخرة أعظم لهم وأبقى. وفي السورة أن من المكارم وأسباب جلب النعم الإحسان إلى اليتامى والضعفاء. في السورة أن من المكارم ومن أسباب جلب النعم للعبد الإحسان إلى الأيتام وإلى الضعفاء، فمن رحم الضعفاء رحمه الله. حتى الشاة عند ذبحها إن رحمتها رحمك الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أكرم الأيتام أكرمه الله، ومن أكرم الضعفاء أكرمه الله، وهكذا. وفي السورة أن النعم تقيد بالشكر، أن النعم تقيد بالشكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن فينتفعون ويتدبرون فيفهمون ويفهمون فيعملون، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة للعبد أو حجة عليه. فاللهم اجعل كلامك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله وبعد غد الدرس في الفقه، حيث سنشرح إن شاء الله دليل الطالب، وفجر السبت الدرس في العقيدة الواسطية، وسيكون على كرسي الشيخ عبد المحسن إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم. يقول تفسير قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
نعم، يعني أن الله خلق سبع أراضين، ولكن الله عز وجل لم يفصل لنا في السبع الأراضين كما فصل لنا في السبع السماوات. فنحن نعتقد أن الله خلق الأرض سبعا، وأما تفاصيلها فلم يرد في النصوص إلا الشيء القليل. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: ما التفسير الذي تنصح به للمبتدئ والمتوسط والمنتهي؟
أما التفسير للمبتدئ فتفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسير صالح للمبتدئ والمتوسط، ثم يشركه في المتوسط تفسير ابن كثير. وأما بالنسبة للمنتهي فتفسير أضواء البيان، وكذلك العذب النمير أيضا في تفسير الشيخ الأمين رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير ابن جرير. فهذه الكتب من قرأها فقد حوى التفسير، ثم يبحر كما يشاء. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: شخص كان يقود شاحنة بها مقصور.
طبعا تفسير القرطبي متميز من جهة الأحكام، وإن كان فيه ما فيه من ناحية يعني العقيدة. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: شخص كان يقود شاحنة بها مقطورة فانفصلت من الشاحنة، فصدمت سيارة فيها زوج وزوجته، ماتت الزوجة، والرجل دخل العناية بعد أن استيقظ علم بموت زوجته، فأصيب بجلطة، وبعد 25 يوما توفي هذا الرجل. صاحب الشاحنة يسأل: ماذا عليه؟
ينظر في حاله، فإن كان مفرطا فلم يشد هذه المقطورة إلى الشاحنة شدا وثيقا كالمعتاد، أو قاد بطريقة أدت إلى اختلال المقطورة وانفصامها عن أصلها حتى ولو كان بنسبة ضعيفة، فإنه يكون قتل خطأ. فبالنسبة للمرأة لا شك أن عليه الكفارة، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فقط، ليس هناك شيء آخر. وبالنسبة للرجل يسأل الأطباء، فإن كان موته بسبب الحادثة بوجه من الوجوه فكذلك، وإن قال الأطباء لا علاقة للحادثة بموته بوجه من الوجوه فليس عليه شيء فيما يتعلق في شأن الرجل. نعم.
أحسن عليكم. يقول: نحن طلاب في المرحلة الجامعية في فنلندا، المحاضرة تبدأ قبل العصر وتستغرق معظم الوقت لصلاة العصر، فنخرج منها وتكاد الشمس تغرب، وبعض الأساتذة يسمح لنا بالخروج أثناء المحاضرة وبعضهم لا يسمح، هل يجوز لنا أن نجمع صلاة العصر مع الظهر؟
إن كان يبقى وقت لتصلوا ركعة واحدة قبل غروب الشمس فلا تجمعوا، ولكن احرصوا على أن تخرجوا قبل ذلك بالمطالبة بحقوقكم، ومن طالب حصل إن شاء الله، أو الاستئذان في آخر المحاضرة ولو بوقت يسير تزيدون فيه على المقصود. الشاهد أنكم إذا كنتم تدركون ركعة من الصلاة قبل المغرب فلا تجمعوا، وصلوا في الوقت، واحرصوا على أن تقدموا صلاتكم، إما بأن تعطون فسحة ربع ساعة مثلا للصلاة وطالبوا بهذا، وإما بأن تستأذنوا في نهاية المحاضرة لتخرجوا قبل الوقت المعتاد. أما إذا كان الوقت يستوعب كل وقت العصر ولا تدركون ركعة من العصر قبل غروب الشمس ولا يؤذن لكم وتتضررون إذا خرجتم، وكان هذا عارضا لا دائما، فلا بأس بالجمع بين الظهر والعصر. أما إذا كان دائما فيجب ترك الدراسة، لأن هذه الدراسة ليست من ضروريات الحياة التي ينظر فيها فيما يظهر لي أنا والله أعلم. إذا كان هذا دائما يقتضي منكم دائما أن لا تصلوا العصر في وقتها، فأنا أرى أنه لا يجوز أن يدرس في هذه الكلية، ويبحث عن كلية أخرى تكون مواعيدها متناسبة مع الصلاة. أما إذا لم يكن ذلك دائما فقد أجبت في أول الكلام. نعم.
السلام عليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين التحدث بالنعمة والخوف عليها من العين والحسد؟
النعمة إذا كانت ظاهرة فاذكرها ظاهرا وأثني على الله بها، وإن كانت خفية فاذكرها خفية في من يعلمها أو عند من يعلمها وأثني على الله بها، وعند الذكرين اذكر الله وبرك، فإن في ذلك حفظا لك وللنعم، ومن فعل ما شرع الله فإنه لن يضره شيء إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.